نواصل نقرأ.
ما الفرق بين عتق النسمة وفك الرقبة؟ ها بس عتق النسمة أن يعتق نسمة من العبيد الذين عنده أو الإماء الذين عنده، هو مالك لهم. وفك الرقبة يعين أن يعين على عتقها ولو لم تكن عنده، ولو كانت ملكا لغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره. حكيم بن حزام من المعمرين في الصحابة، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وكان ثريا متصدقا منفقا. أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. وهذا الحديث سنده صحيح، وهو في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. والشاهد منه قوله: أسلمت على ما أسلفت من خير. شاهد لما بوب عليه البخاري: من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. وهذه مسألة، وهي الأعمال التي هي من أعمال البر والطاعة، إذا عملها شخص قبل إسلامه ثم أسلم هل يؤجر عليها؟ نقل النووي رحمه الله عن عامة العلماء قال: بل هو كالإجماع عندهم أنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه. بشرط أن يسلم ويموت على الإسلام. فإذا عمل أعمالا هي من أعمال البر قبل إسلامه ثم أسلم ومات على الإسلام، فكالإجماع بين العلماء أنه يؤجر على تلك الأعمال التي عملها، كما في هذا الحديث: أسلمت على ما سلف من خير. وقد جاء أيضا في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: من أسلم وقد كان عاملا للخير في الجاهلية، أو بمعنى جزي بالأول والآخر. من أحسن في الإسلام جزي بالأول والآخر، ومن أساء فيه أخذ بالأول والآخر. ولذا تأمل في حديث ابن جدعان الذي في صحيح مسلم حين ذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل الرحم، يقري الضيف، يعطي المسكين، هل ينفعه ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. ثم بين السبب، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمفهوم الحديث أنه لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين بمعنى أنه لو أسلم لنفعه ذلك. فإذن الأدلة تدل على أنه يؤجر عليه. قد يقول قائل هل هذا ينافي ما تقرر عندنا أن أعمال الكافر لا تقبل؟ لا تقبل أعمال الكفر، إنما يطعم بها في الدنيا، كما جاء في الحديث إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا حتى إذا جاء إلى الآخرة لم يكن له حسن يجزى بها. فالجواب أنه لا تنافي، وهذا الحديث وأمثاله هي في حق من مات على الكفر، ودليلنا أنه في حق من مات على الكفر قوله في نفس الحديث ثم إذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسن يجزى بها، أي أنه مات على كفره. وأما من أسلم فإن من إكرام الله له أن يثيبه على حسناته التي عملها قبل إسلامه، ولا يفيد هذا أن تلك الأعمال قبلت. قد يقول قال من شرط قبول العمل الإسلام، فقد لا نقول الأعمال تلك مقبولة، لكن يكرمه الله يثيبه عليها. ولهذا نظائر كثيرة، نظائر كثيرة. الكتابي الذي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بمن قبله يؤتى أجره مرتين إكراما من الله تعالى له. فمثله الذي يعمل الحسنات وأعمال البر في الجاهلية يثيبه الله عليها إكراما له. نظيره أيضا العاصي، إذا تاب كل المعاصي التي عملها وكانت معاصي تصير يوم القيامة حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مع أنها معاصي لكن تاب منها، ولذا جاء في الحديث يقول الله لملائكته في عبد من عباده اعرضوا عليه صغار ذنوبه ولا تعرضوا عليه كبارها، فتعرض عليه صغارها. قال وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تكتب عليه، فإذا انتهى من عرضه قال الله اكتبوها له حسنات، فيقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا، أي طمع أن تذكر تلك الذنوب حتى تصير حسنات. ولهذا أيضا نظائر في الشرع. إذن هذا الأمر لا يتنافى مع ما تقرر أن الكافر لا ينتفع بعمله، إنما نقول الكافر لا ينتفع بعمله إذا عمل من أعمال البر، لا ينتفع بها في الآخرة إذا مات على الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذا الذي لا ينتفع بها. أما من عمل من أعمال البر ثم أسلم فإنه يثاب على تلك الأعمال التي عملها في جاهلية قبل إسلامه. واستدل البخاري له بهذا الحديث أسلمت على ما سلف من خير، أي ما سلف من خير أنت مواصل فيه، سلف أي تقدم، فأنت واصلت الخير وأسلمت على ما قدمت من هذا الخير، فما قدمت من الخير مكتوب لك كما أن ما سيأتي من الخير مكتوب لك. فإذا قول البخاري من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم ما هو جواب الشرط؟ ها؟ ما هو جواب الشرط؟ من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، ها؟ يثاب على ذلك أو يكتب له أجره. فمن وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم يثاب على ذلك ويؤجر عليه. وهكذا كل الأعمال التي هي من أعمال البر، وهذا كما قال النووي كالإجماع بين العلماء. فرع العلماء على هذا مسألة، وهي ما لو حج الإنسان، هو مسلم وحج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يلزمه حج للإسلام، حجة الإسلام مرة أخرى؟ ها؟ مهيب يقول يلزمه، ها؟ فما يلزم حجة أخرى؟ الله تعالى يقول، يعني أخبر أنه من ارتد حبطت أعماله، فهل نحبط عمله بردته ونقول يجب عليك أن تحج حجة أخرى؟ ها؟ لا تجب عليه. والردة تحبط الأعمال متى؟ إذا استمرت حتى الموت بهذا القيد. أما إذا رجع إلى الإسلام فلا. ولذا الصحابي يقولون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له ردة كما ارتد بعض الأعراب من بايع ثم رجع إلى الإسلام، هل تهدم صحبته أو لا يزال صحابيا؟ لا يزال صحابيا على الصحيح من أقوال العلماء. فإذا الردة إنما تحبط الأعمال إذا مات المرتد على ذلك والعياذ بالله. أما لو رجع إلى الإسلام فلا تحبط تلك الأعمال، بل هي محسوبة عليه، محسوبة له، فلا يلزمه الحج يا مهيب. ذكر حديث حكيم بن حزام قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. أتحنث بمعنى أتعبد. قد يقول قال كيف بمعنى يتعبد؟ والتحنث والحنث هو الإثم، فهذا يقتضي أن أتحنث أي أتأثم. والعلماء يفسرون أتحنث بأتعبد. لا، قال العلماء المعنى سميت العبادة تحنثا لأن بها إلقاء الحنث عن نفسه، إلقاء الإثم. قالوا وهذه الصيغة، صيغة تفعل، وهذه فائدة عزيزة، وردت في الإلقاء في عدة كلمات، أربع أو خمس كلمات في اللغة، وردت بمعنى الإلقاء أي إلقاء الشيء وإبعاده، وهي كلمة التحنث والتأثم والتحرج والتهجد، أربع كلمات. فالتحنث إلقاء الحنث وإبعاده، وكذلك التهجد إلقاء الهجد، الهجد يطلق على النوم، فأطلق التهجد على عكسه، على إلقاء النوم والقيام للصلاة. كذلك التأثم إلقاء الإثم والابتعاد عنه. كذلك التحرج إلقاء الحرج. وإلا الأصل أن هذه الصيغة تفعل تأتي في الكسب، مثل تعبد أي كسب العبادة وفعلها، تضرع أي فعل التضرع، تمدد أي فعل التمدد. لكن في هذه الأربع الكلمات أطلقت والمراد بها الإلقاء للشيء وتركه، وهي التحنث والتهجد والتأثم والتحرج. بعضهم زاد كلمة خامسة وهي التنجس أي إلقاء النجاسة، وهذا في نظر. فإن تنجس ليس معلوما أنه تنجس أي ألقى النجاسة، تنجس أي وقعت في نجاسة، أصابته نجاسة، هذا المعروف. ولكن بعضهم ذكر هذه الكلمة. فإذا معنى أتحنث أي أتعبد، وسميت العبادة تحنثا لماذا؟ قلنا لأن بها إلقاء الحنث عن نفسه وهو الإثم، فالعبادة تلقي الحنث وتخرج وتبعد عن الإنسان. فقال حكيم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة، صلة الرحم والأقارب، وعتاقة. قالوا أعتق في الجاهلية 100 رقبة، فأعتق مثلها في الإسلام. قال: لا أفعل شيئا في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. وصدقة، كان عظيم الصدقة، فهل لي فيها أجر؟ وهذا من حرص حكيم رضي الله عنه على الخير، أمور يعني أفعال كثيرة فعلها من الخير قبل الإسلام، هل يؤجر عليها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أنت مواصل في هذا الخير ومستمر عليه، وما سلف من الخير مآله مآل الخير الذي تفعله الآن. وهذا من عدل الله سبحانه وحكمته ورحمته بعباده أن يأجره على العمل الذي هو من أعمال البر حتى قبل إسلامه، مع أن من شرط قبول العمل الإسلام، ولكن هذا فضل من الله وكرم منه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري أن أعمال البر التي يعملها الإنسان قبل إسلامه إذا أسلم ومات على الإسلام ينتفع بها. من فوائد أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وأنهم لا يفرطون في البر، عمل أعمالا من البر فأحب أن يسأل عن مآلها. وفي هذا الحديث أيضا سعة رحمة الله وعظيم فضله، حتى العمل الذي عمله الإنسان في جاهليته يأجره عليه إن حسن إسلامه. كذلك العاصي لو تاب يبدل الله سيئاته حسنات. هل يقول قائل: إذن أنا أستكثر من المعاصي، سأفعل معاصي كثيرة أكثر منها ثم أتوب، لماذا؟ قال: لأجل يوم القيامة تصير حسنات. هل يصلح هذا؟ قد يموت وهو في حال المعصية، ما يدري أنه يموت قبل أن يتوب، أو أن الله تعالى يطبع على قلبه فلا يوفقه للتوبة، فقد يموت قبل أن يتوب، وقد لا يوفق الله تعالى للتوبة ولا يهدي إليها. فالواجب على العبد أن يقلع عن الذنب، وأنه إذا قد كان عاصيا ومن الله عليه بالتوبة يحمد الله تعالى على ذلك ويستمر في طاعة لله. لا كما يقول بعض الوعاظ: حتى يتمنى الناس يوم القيامة أن لو أكثروا من الذنوب. ولكن هذا من فضل الله وسعة رحمته.